بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ثالثا صفة الألوهية. الكلام في نقطتين، ما معنى الألوهية وما وجه الملازمة بين الخالقية والربوبية من جهة وبين الألوهية من جهة أخرى. الألوهية مشتقة من الإله، واختلف علماء اللغة في بيان معنى كلمة الإله على مستويين. أولا، لفظ الجلالة مشتق أو ليس مشتقا. المستوى الثاني، إذا كان لفظ الإله مشتق فمن أين اشتق؟ فبعضهم قال مشتق من الآلهة، والآلهة بمعنى التحير، آلهة تحيرة. وإطلاق اللفظ عليه تبارك وتعالى من باب تحير العقول في الوقوف على كنه ذاته تبارك وتعالى. قول آخر يقول مشتق من إله، وإله على صيغة فعال، فعال ككتاب. إله على وزن فعال، وفعال تدل على المفعول، فيقال كتاب بمعنى مكتوب، بساط بمعنى مبسوط، فإله بمعنى معبود، مألوه بمعنى معبود. آلهة من الإله، الإله من الفعال، الفعال من المفعول، هو المعبود. وهذا ما يذهب إليه المصنف. يقول المصنف فالألوهية ترجع إلى العبادة والطاعة، فقولنا إن الله يتصف بالألوهية بمعنى أنه هو المستجمع لصفات الكمال والجمال المستحق للعبادة والطاعة، فالألوهية مرجعها إلى العبادة والطاعة. لهذا قال هناك بحوث كثيرة لدى العلماء حول مفهوم الإله، عادة هذه البحوث تذكر في ذيل تفسير قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ما هو المراد من لفظ الجلالة؟ الله. أو في ذيل تفسير البسملة بسم الله. ما معنى الباء؟ قالوا الباء باء الاستعانة، والاسم من السمو، ولفظ الجلالة. هنا يدخلون في مبحث تفسير الإله. والمعنى الذي نرجحه، إذن هناك عدة تفسيرات لهذا المفهوم، هو أن الإله بمعنى المعبود أو الذي يستحق العبادة والطاعة، مثل لفظ كتاب على وزن فعال، فهو بمعنى مفعول أي مكتوب، ويقال بساط بمعنى مبسوط، أي الشيء الذي يصلح للكتابة. وعلى ضوء هذا المعنى فإن الألوهية من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ إذا أرجعناها إلى العبادة وإلى الطاعة، إذن يتوقف انتزاعها على وجود معبود ومطيع. فلا بد أن نتصور إضافة عبادة العباد وطاعة العباد إليه تبارك وتعالى. فإن الضالين وإن اتخذوا آلهة باطلة لهم غير الله، ولكن الذي يستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب. إشارة إلى وجه الملازمة بين الخالقية والربوبية من جهة، والألوهية من جهة أخرى. إذا كانت الألوهية بمعنى استحقاق العبادة والطاعة، فالعقل يدرك بأنه لا يستحق الطاعة والعبادة إلا المدبر الخالق، وليس المدبر والخالق إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الدرجة من الاعتقاد هي حد النصاب الذي يلزم توفره في كل إنسان بالنسبة إلى الله تعالى، أي بالإضافة إلى إيمانه بأن الله واجب الوجود وأنه الخالق والمدبر. ومن يخضع العالم لإرادته يلزم عليه أيضا أن يؤمن بأنه الذي يستحق العبادة والطاعة. ومن هنا أخذ هذا المفهوم في شعار الإسلام، لا إله إلا الله. لاحظ معي، لا يوجد عندنا شعار لا إله إلا القادر، لا إله إلا العالم، لا إله إلا المحيي. الشعار هو لا إله إلا الله، باعتبار أن لفظ الجلالة لفظ جامع لجميع الكمالات الوجودية. فجميع الصفات الإلهية كلها تقع وصفا للفظ الجلالة. يقال الله هو العالم المحيي المهيمن الباسط الرازق المحيي المميت، جميع الصفات كلها تقع وصفا لله تبارك وتعالى، للفظ الجلالة، باعتبار أنه لفظ جامع لجميع الكمالات الوجودية. ولهذا كان الشعار هو شعار لا إله إلا الله، أن لفظ الجلالة يقع جميع الصفات تقع وصفا للفظ الجلالة. هذا هو تمام الكلام في صفة الألوهية. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الدرس الحادي عشر، سائر الصفات الفعلية. تكلمنا عن صفة الخالقية، عن صفة الربوبية، عن صفة الألوهية. ينتقل المصنف إلى أعمق بحث وقع الخلاف فيه على المستوى الكلامي بين المتكلمين. على المستوى الفلسفي بين الفلاسفة، وأيضا على المستوى الأصولي بين الأصوليين، وحتى على الصعيد البحث العرفاني، وهو مبحث الإرادة. الله تبارك وتعالى يتصف بالإرادة، ومن أسمائه أنه المريد. ما حقيقة الإرادة؟ قال: من المواضيع المثيرة في علم الكلام موضوع الإرادة الإلهية، حيث طرحت على بساط البحث من جوانب عديدة. أولا، ما معنى الإرادة؟ هل الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ هل الإرادة حادثة أم قديمة؟ هل واحدة أو أبحاث كثيرة ترتبط بالإرادة الإلهية؟ هذا بالإضافة إلى البحوث التي تعرضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة وخاصة الإرادة الإلهية. ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسعة لا تتلائم وهذا الكتاب، لذلك نوضح في البداية مفهوم الإرادة، وبعد ذلك نتعرض لدراسة موجزة حول الإرادة الإلهية. فالكلام يقع في الإرادة، والحديث حول الإرادة حديث حول نقاط ثلاث. النقطة الأولى: تفسير حقيقة الإرادة. النقطة الثانية: أن الإرادة من أي أنواع الصفات؟ هل أن الإرادة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ النقطة الثالثة: ما الدليل على الإرادة؟ يقع الكلام أولا في تفسير حقيقة الإرادة. وقبل أن نقف عند تفسير حقيقة الإرادة، نريد أن نفرق بين الإرادة والقدرة. من صفاته تعالى أنه يتصف بالقدرة، فهل القدرة هي الإرادة أم أن الإرادة شيء والقدرة شيء آخر؟ لو جئنا على مستوى الإنسان يتصف بأنه قادر ويتصف بأنه مريد، فهل القدرة التي في الإنسان هي معنى الإرادة أم أن الإرادة شيء والقدرة شيء آخر؟ قالوا: يوجد فرق. ما هو الفرق؟ إذا لاحظتم في مبحث القدرة قلنا: ما هي القدرة؟ القدرة هي المستجمعة لأمور ثلاثة. الأمر الأول: المبدئية. ما معنى المبدئية؟ يعني فاعلية الفاعل. ثانيا: هذا المبدأ مبدأ بمعنى أن يكون مصدرا للفعل. ثانيا: العلم. ثالثا: الاختيار. وهذا معناه أن القدرة لا تكون إلا فعلا، لأن القدرة هي مبدأ الفعل، فلا تكون إلا فعلا. بينما الإرادة قد تأتي بمعنى الانفعال، خصوصا إذا فسرنا الإرادة بمعنى الشوق. إرادة الإنسان شوقه، والشوق حالة انفعالية تأثر. القدرة لا تأتي إلا بمعنى قوة الفعل، إذن هي تندرج تحت الفعل، بينما الإرادة قد تندرج تحت الانفعال. ولهذا إذا فسرت إرادة الإنسان بمعنى اشتياق الإنسان، الشوق حالة انفعالية. إذن الإرادة قد تكون قد تأتي بمعنى الانفعال، بينما القدرة لا تأتي إلا بمعنى الفعل. هذا أهم فرق بين القدرة وبين الإرادة. إذا اتضح ذلك، ما حقيقة الإرادة؟ فلنبحث أولا على مستوى إرادة الإنسان. نحتاج لكي نقف عند حقيقة الإرادة أن نقدم هذه المقدمة، وهي كل فعل يصدر عن الإنسان يمر بأربع مراحل. كل فعل يصدر عن الإنسان يمر بأربع مراحل، حتى أسهل الأفعال أبسط الأفعال. نظيره شرب الماء. شرب الماء فعل يصدر عن الإنسان باعتبار أن الإنسان هو مبدأ ذلك الفعل، وصدر عنه عن علم واختيار فينسب إليه. لو أردنا أن نحلل هذا الفعل وهو شرب الماء الذي قام به الإنسان، شرب الماء يمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى يصطلح عليها بالمرحلة العلمية، المرحلة الثانية يصطلح عليها بالمرحلة الشوقية، المرحلة الثالثة يصطلح عليها بالمرحلة القصدية أو العزمية، المرحلة الرابعة يصطلح عليها بالمرحلة العضلية. بيان ذلك، لاحظ، إذا أراد الإنسان أن يشرب الماء عليه أن يتصور الفعل ويصدق بالفائدة المترتبة على الفعل. قبل أن يتصور الإنسان الفعل ويعتقد بوجود المنفعة التي تدعوه إلى الفعل، ما هي المنفعة التي تدعو الإنسان إلى شرب الماء؟ رفع العطش. إذن المراد من المرحلة العلمية الأعم من التصور والتصديق. لابد أن يعلم الإنسان بوجود غرض يترتب ويدعوه إلى الفعل، بحيث يكون العلم هو الداعي نحو الفعل. لماذا تتحرك نحو شرب الماء؟ لرفع العطش. والمراد بالمرحلة الفعلية بالمرحلة العلمية مجموع أمرين. الأمر الأول أن يعلم الفاعل بأن الفعل كمال، أن الفعل هو خير له. لاحظ، يستحيل أن يتحرك الفاعل نحو فعل لا يرى أنه خير له، سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. المهم أن الفاعل إذا أراد أن يفعل فعلا يجب أن يعلم بأن هذا الفعل يمثل خيرا له. الأمر الثاني، ولازم ذلك أن يكون الفعل كمالا للفاعل. إذن المراد من المرحلة العلمية هي العلم بأن الفعل خير للفاعل وأن الفعل كمال للفاعل. وإلا إذا اعتقد الإنسان أنه ليس في الفعل خير يتحرك نحوه أو لا يتحرك؟ لا يتحرك. فالإنسان إنما تحرك نحو شرب الماء أولا لأن شرب الماء يمثل خيرا له، وثانيا أن فيه كمال. هذا هو المراد من المرحلة العلمية. فإذا علم الإنسان بوجود كمال يترتب على فعله اشتاق إليه، وهذا هو المعبر عنه بالمرحلة الشوقية. نتيجة العلم حدوث الاشتياق. فإذا علم بوجود الماء وصدق بوجود الفائدة المترتبة على شرب الماء اشتاق إلى الفعل، هذه مرحلة الاشتياق. وإذا اشتاق صمم على إيقاع الفعل، مرحلة التصميم ومرحلة العزيمة التي يعبر عنها بحالة القطع، والقطع هو رفع حالة التردد والتحير. إذا كان الإنسان متحيرا يفعل هذا الفعل أو لا يفعل، إذا تردد الإنسان، إذا تحير الإنسان يفعل أو لا يفعل، هذا التردد متى يرتفع؟ بوجود الاشتياق. والاشتياق كيف يتولد؟ عن طريق العلم والتصديق. فإذا صدق بالفائدة اشتاق، وإذا اشتاق ارتفعت تردد. ولهذا يعبر عنه المراد من العزم العزم القاطع، يعني الرافع للتردد والحيرة. هذه المرحلة الثالثة. فإذا عزم الإنسان على إيجاد الفعل تحركت العضلات، تحركت القوى المنبثة في العضلات، يعني باشر عملية الفعل. هذه تسمى بالمرحلة الحركية أو المرحلة العضلية. إذا لاحظوا أن فعلا بسيطا وهو شرب الماء مر بأربع مراحل: يعلم ويصدق بوجود الفائدة، فيشتاق، فيعزم ويصمم، فيتحرك نحو إيجاد الفعل. بناء على ذلك يقال: ما هي الإرادة؟ هنا عدة أقوال. القول الأول أن الإرادة هي المرحلة الأولى وهي المرحلة العلمية. القول الثاني أن الإرادة هي المرحلة الثانية وهي المرحلة الشوقية. القول الثالث أن الإرادة هي المرحلة الثالثة وهي المرحلة التصميمية، مرحلة العزم والتصميم. طبعا لا يوجد من يذهب إلى أن الإرادة هي المرحلة الرابعة. وهناك قول رابع أن الإرادة ليست هي المرحلة العلمية، وليست هي المرحلة الشوقية، وليست هي المرحلة العزمية والتصميمية، بل هي أمر آخر غير هذه المراحل الثلاث أو الأربع. إذن النظرية الأولى تقول أن الإرادة هي العلم. ما معنى العلم؟ يعني التصديق بوجود نافع. ويقابل ذلك الكراهة. الكراهة بأي معنى؟ بمعنى التصديق بوجود الضرر. فإذا قيل
الله تبارك وتعالى يريد يتصف بالإرادة ليست إرادته إلا علمه بوجود المنفعة المترتبة على الفعل، وليس كراهته إلا علمه بوجود المضرة أو المفسدة المترتبة على الفعل. فليست إرادته تبارك وتعالى إلا اعتقاده وعلمه بوجود المنفعة، وأن الفعل وأن والتصديق بوجود كمال يترتب على الفعل. هذا هو معنى الإرادة. فالإرادة بمعنى الاعتقاد والعلم بوجود منفعة مترتبة على الفعل، كذلك إرادة الإنسان. إذا قيل بأن الإنسان يتصف بالإرادة ليست إرادة الإنسان إلا اعتقاده وعلمه بوجود منفعة تترتب على الفعل، هذا هو معنى الإرادة. هذا التفسير لم يقبله كثير من العلماء لورود ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى أن إرجاع الإرادة إلى العلم خلاف الوجدان، فإن العلم شيء والإرادة شيء آخر. لا يصح تفسير الإرادة وإرجاع الإرادة إلى حقيقة العلم، فإن العلم شيء والإرادة شيء آخر. والمنبه على ذلك ما قاله الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عندما سئل من قبل بكير بن أعين، لاحظ معي الرواية، سأله علمه ومشيئته مختلفتان أو متفقتان؟ فقال عليه السلام: العلم ليس هو المشيئة. ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله، ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله. الإنسان يقول سأفعل إن أراد الله، لكنه لا يقول سأفعل إن علم الله. إن علم الله. هذا منبه على المغايرة بين العلم وبين الإرادة، فالعلم شيء والإرادة شيء آخر. المناقشة الثانية وهي قريبة من الأولى: لو كان حقيقة الإرادة هي نفسها حقيقة العلم لمن فك أحدهما عن الآخر. انفكاك إحداهم أحد المعنيين عن الآخر منبه وكاشف عن وجود المغايرة. كيف يمكن الانفكاك بين الإرادة والعلم أو لا يمكن؟ يمكن أن يتحقق علم بمعنى اعتقاد بوجود منفعتين ولا تتحقق إرادة، ويمكن أن تتحقق إرادة من دون اعتقاد بوجود منفعة. قد تكون هناك منفعة لا يريدها الإنسان، وقد تكون هناك إرادة لفعل لا منفعة فيه. لاحظ الدواء فيه منفعة بالنسبة للمريض أو لا توجد فيه منفعة، مع أن أحيانا الإنسان لا يريد الدواء. يعتقد الإنسان بأن الدواء فيه منفعة، يعلم بوجود منفعة، مع ذلك أحيانا لا يريد الإنسان الدواء. فهنا تحقق اعتقاد، تحقق تصديق بوجود المنفعة ولم تتحقق الإرادة. وقد الإنسان يريد ما لا نفع، ما لا نفع فيه. أو قل بعبارة أدق، قد الإنسان تتعلق إرادته بشيء يعتقد بوجود مضرة. شرب المسكرات والعياذ بالله، طريق المخدرات والعياذ بالله، الإنسان يعتقد بوجود مضرة أو لا يعتقد؟ يعتقد، مع ذلك تتعلق إرادته به. إذن يمكن أن تتحقق الإرادة من دون أن يتحقق الاعتقاد بوجود منفعة، ويمكن أن يتحقق الاعتقاد بوجود منفعة من دون أن تتحقق الإرادة. انفكاك أحد المعنيين عن الآخر يكشف عن المغايرة بينهما. المناقشة الثالثة، الإرادة تتوسط بين أمرين، ما هما؟ العلم بالفعل ونفس الفعل. الإنسان أولا يعلم بفعله فيريد فيتحقق الفعل. لاحظ، يعلم بالماء فيريد شرب الماء فيوجد شرب الماء. إذن الإرادة أين موقعها؟ وقعت وسطا بين العلم بالفعل وبين نفس الفعل. فإذا كانت الإرادة تقع وسطا لا يصح أن تكون هي العلم، لو كانت هي العلم إذن لكانت طرفا لا وسطا. واضح هذا الإشكال؟ أعيد الإشكال مرة أخرى، أقول الإرادة تقع وسطا بين طرفين، ما هما؟ العلم بالفعل ونفس الفعل. فإذا أرجعنا الإرادة إلى العلم بالفعل إذن ما كان وسطا صار طرفا، ويستحيل أن يكون الوسط هو الطرف، لأن حكم الوسط غير حكم الطرف. إذن فلا يصح إرجاع الإرادة إلى معنى العلم. النظرية الثانية، أن نفسر الإرادة بالمرحلة الثانية وهي المرحلة الشوقية. ليس إرادة الإنسان إلا شوقه لإيقاع الفعل، وليس إرادة الله تبارك وتعالى إلا الشوق نحو إيقاع وإيجاد الفعل المترتب على العلم والاعتقاد. الشوق لازم أثر من آثار الاعتقاد بالنفع، إذا اعتقد الإنسان بالنفع اشتاق. الإرادة هي الاشتياق، اشتياق الإنسان إلى إيجاد الفعل وتحقيقه هو معنى الإرادة. فتفسر الإرادة الإلهية بمعنى الشوق. هذه النظرية أيضا لم تقبل من قبل كثير من الأعلام. أولا، ما قلنا في تفسير الإرادة بالعلم، انفكاك الشوق عن الإرادة يكشف عن أن أحد المعنيين يغاير الآخر. بمعنى يمكن أن يتحقق شوق من دون إرادة، ويمكن أن تتحقق إرادة من دون شوق. مثلا شوق من دون إرادة، لاحظ المريض المصاب بداء السكري يشتاق إلى الحلويات أم لا يشتاق سيدنا؟ عجيب. المريض المصاب بداء السكري يشتاق إلى تناول الحلوى. المريض بداء الضغط يشتاق إلى تناول الدهنيات والمقليات. عنده شوق لكن يريد أو لا يريد؟ لا يريد، لأنه يعلم بل يكره لاعتقاده بوجود المفسدة والمضرة. إذن اشتياق موجود لكن لا تتعلق به، لا توجد إرادة. فاشتاق إلى ما لا يريد، ويمكن أن يريد شيئا وهو لا يشتاق إليه، نظير الدواء. المريض يريد أن يتناول الدواء مع أنه لا يوجد عنده اشتياق نحوه. ولهذا يجب أن نفرق بين عنوانين مهمين لهما انعكاس وثيق على المباحث المعرفية. ما هما؟ عنوان الرغبة وعنوان الحاجة. الرغبة شيء والحاجة شيء آخر. يمكن اجتماع الرغبة والحاجة، نظير المريض. المريض يرغب في تناول الدواء وهو محتاج إلى الدواء، هنا اجتمعت الرغبة والحاجة. ويمكن أن تنفك الرغبة عن الحاجة فيحتاج من دون رغبة، كما في الطفل. عادة الأطفال لا يرغبون في شرب الدواء مع أنهم يحتاجون إلى الدواء. إذن هنا تحققت حاجة من دون رغبة، ويمكن أن تتحقق رغبة من دون حاجة. قلنا كما في المريض بداء السكري، عنده رغبة نحو تناول الحلوى لكن لا يوجد عنده احتياج، لا يحتاج إلى الحلوى. ويمكن أن لا توجد رغبة ولا حاجة، نظير الأفعال المحرمة، النظرة المحرمة. النظرة المحرمة سهم من سهام الشيطان. المؤمن التقي لا يرغب بها ولا يحتاج إليها، فهنا لا توجد لا رغبة ولا حاجة. إذن يجب أن نقف عند هذين العنوانين وأن نفصل بينهما، فهناك رغبات وهناك احتياجات. إذا أردنا أن نفسر الدين، هل الدين يفسر على أساس الرغبة أو على أساس الحاجة؟ فرق بين التفسيرين. من يقرأ الدين على أساس أن الدين حاجة يحتاج إليها الإنسان يكون الدين له تفسير، ومن يجعل الدين رغبة فقط سوف يقرأ الدين قراءة أخرى. لاحظ معي مفهوم الحرية. إذا قرأت الحرية، الإنسان حر، إذا قرأت الحرية على أساس أنها رغبة من رغبات الإنسان فهذه الرغبة لن تقف عند أحد، فالإنسان يريد أن يكون حرا حتى أمام الله تبارك وتعالى. أما إذا قرأت الحرية على أساس الحاجة، هنا لا يأخذ من الحرية إلا بمقدار حاجته فقط. العقيدة إذا قرأت على أساس أنها حاجة يحتاج إليها الإنسان سوف يقرأ العقيدة قراءة موضوعية. أما إذا فسر العقيدة على أساس أنها رغبة، وعادة الرغبة تميل إلى الملك الشخصي، فهو سوف يجعل نفسه مالكا ومتصرفا في العقيدة، فما يوافق رغباته يؤمن به كعقيدة، وما لا ينسجم مع رغباته تجد أنه يرفض كثير من المسلمات ومن المتفقات عليها، يتنازل عن بعض الأحاديث، عن بعض الروايات، عن بعض الحقائق، عن بعض المعارف، عن بعض المقامات لأهل البيت عليهم السلام، على أساس أنها لا تمثل رغبة من رغباته، تتنافى مع أهوائه، مع رغباته. بينما إذا جردها عن الرغبة وقصرها على الحاجة سوف يقرأ قراءة أخرى. المهم، هناك من أرجع الإرادة إلى الشوق، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن الشوق شيء والإرادة شيء، بدليل انفكاك الإرادة عن الشوق. المناقشة الثانية، لا يصح تفسير الإرادة الإلهية بالشوق. لماذا؟ لأن الشوق يلازم الفقد، والفقد يلازم النقص، والله منزه عن كل نقص. لاحظ معي، الاشتياق إنما يتعلق بشيء يفقده الإنسان. فأنا إذا اشتقت إلى رؤية ابني، لأني الآن هو ابني ليس أمامي، فأشتاق إليه لأنني فاقد له. أشتاق إلى الصديق لأنني أفتقد الصديق. فدائما الشوق يلازم الفقدان، والفقدان نقصان، والله منزه عن كل نقص. وبعبارة أخرى، أن الله تبارك وتعالى واجد لكل كمال، فلا يشتاق، لأن الاشتياق خروج من النقص، من حالة الفقدان إلى الوجدان، والله واجد لكل كمال وجودي. إذن بما أن الشوق يلازم الفقد والفقد يلازم النقص، يستحيل تفسير الإرادة الإلهية بالشوق، لأن الله منزه عن كل نقص. المناقشة الثالثة، الشوق حالة انفعالية، انفعال نفساني، بمعنى تأثر نفساني، الاشتياق تأثر النفس. فلو فسرت الإرادة الإلهية بالشوق للزم الانفعال، والله منزه عن أي انفعال، لأن الانفعال خاص بما هو حادث، والله منزه عن الحوادث. إذا لما كان الشوق انفعالا، والانفعال يختص بالحوادث، الله تبارك وتعالى منزه عن الحوادث، فهو منزه عن الانفعال، فهو منزه عن الشوق. النظرية الثالثة، أرجعت الإرادة إلى المرحلة الثالثة، وهي العزم والتصميم. ليس إرادته تبارك وتعالى إلا تصميمه على إيجاد الفعل، تصميمه وإجماعه وقصده وقطعه وميله نحو إيجاد الفعل هو معنى إرادته تبارك وتعالى. هذه النظرية قبلها كثير من المتكلمين، لأنها لا يرد عليها محذور الانفعال، بل العزم والتصميم والإيجاد حالة فعل لا انفعال. وأيضا لم نرجع الإرادة إلى العلم، فهناك مغايرة بين العزم والإيجاد وبين العلم، ولهذا قالوا لا مانع من تفسير الإرادة الإلهية بهذا المعنى. عزمه وإيجاده وقطعه هو معنى إرادته تبارك وتعالى. عزمه على ماذا؟ على إيجاد الفعل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. أراد يعني عزم، قصد، قطع على إيجاد الفعل، قطع بإيجاد الفعل. إلا أن هذه النظرية واجهت هذه المشكلة، وهي لو فسرت الإرادة بهذا المعنى، أي بمعنى العزم والتصميم على إيجاد الفعل، سوف تكون الإرادة من الصفات الفعلية، لأن العزم والتصميم يتوقف على ملاحظة الفاعل وفعله. العزم على إيجاد الفعل، إذن لابد أن يلاحظ الفعل. وقلنا كل صفة يتوقف إدراكها على ملاحظة الفعل فهي صفة فعلية. إذن إذا فسرت الإرادة بمعنى العزم والتصميم على إيجاد الفعل، سوف ترجع الإرادة إلى كونها من الصفات فعلية، لأنها تتوقف على ملاحظة الفعل، إيجاد الفعل. وهذا معنى أن الذات الإلهية تخلو عن الإرادة. لماذا؟ استحضروا المطالب سريعا. لأن الصفات الفعلية قلنا متأخرة عن الذات. إذن معنى ذلك أن الذات الإلهية تخلو عن الإرادة، وهذا ليس مقبولا، إذ أن الإرادة كمال وجودي، وكل كمال وجودي لا يشذ عن الواجب تبارك. الإرادة كمال وليس نقص. إذن لو قلنا بأن الإرادة بمعنى العزم والتصميم لحصرنا الإرادة في الصفة في الإرادة الفعلية، هذا لا بأس به، ولكن هذا معناه أنه لا توجد عندنا إرادة ذاتية، ونحن نريد أن نفسر الإرادة بما يرجع إلى كونها إرادة ذاتية. لهذا بعض المتكلمين أرجعها إلى ماذا؟ إلى العلم. لماذا أرجعها إلى العلم؟ لأن العلم صفة ذاتية، والإرادة إذا فسرت بمعنى العلم كانت الإرادة صفة ذاتية. لهذا بعض العلماء قال لا بد أن تكون الإرادة صفة ذاتية، وحيث لم يتصور معنى للإرادة ينسجم مع كونها صفة ذاتية إلا بأن يرجعها إلى صفة العلم. العلم صفة ذاتية، وإرجاع الإرادة إلى العلم يستلزم أن تكون الإرادة من الصفات الفعلية. إذن هذا التفسير الثالث مقبول عند كثيرين، لكن بعضهم توقف قال هذا معناه حصر الإرادة في الإرادة الفعلية، ونحن لا بد أن نفسر الإرادة بتفسير ينسجم مع كونها إرادة ذاتية. أما المرحلة الرابعة وهي المرحلة العضلية، حركة العضلات نحو إيجاد الفعل، فهذا لا ينسجم، هذا المعنى لا ينسجم مع الله تبارك وتعالى، لأنه مستلزم للتجسيم، والله منزه عن الجسم والجسمانيات، ليس كمثله شيء. إذن ما هي الإرادة؟ إذا لم تكن الإرادة بمعنى العلم، ولم تكن الإرادة بمعنى الشوق، ولم تكن الإرادة بمعنى العزم والتصميم، إذن ما هي الإرادة؟ قالوا بأن الإرادة هي المحبة والعشق. أول نقطة، ما هو الفرق بين الحب والشوق؟ النظرية الثانية ماذا كانت تقول؟ تقول الإرادة بمعنى الشوق، هنا تقول الإرادة بمعنى الحب. ما الفرق بين الشوق وبين الحب؟ يوجد فرقان. الفرق الأول أن الشوق يختص بالمفقود، ولهذا قلنا الشوق يلازمه الفقد والفقدان، والفقدان نقص، والله منزه عن كل نقص. الإنسان لا يشتاق إلى شيء أمامه، يشتاق إلى شيء يفقده، يشتاق إلى رجوع المسافر، يشتاق إلى رجوع الصديق، يشتاق إلى الحبيب لأنه يفقده، يشتاق إلى إذن الشوق فقدان، أما الحب ينسجم مع الفقدان والوجدان. لاحظ، الإنسان يفقد ذاته أو لا يفقد ذاته؟ كيف يفقد ذاته؟ الذات علمها علم حضوري. الإنسان واجد لذاته، يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ يحب ذاته. إذن الذات موجودة عند الإنسان، حاضرة، مع ذلك تعلق بها الحب. الآن المال في يدي، لا أشتاق إلى المال لأنه، لكني أحبه أو لا أحبه؟ أحبه. ما تحب المال؟ إذا لاحظ معي، الحب يأتي في حالة الوجدان وقد يأتي في حالة الفقدان، ولكن الشوق مختص بحالة الفقدان. الفرق الثاني أن الشوق أثر من آثار الحب. هل يمكن أن تشتاق إلى شيء لا تحبه؟ يمكن؟ لا يمكن. خب، إذن هناك حب، حب المصلحة، حب الأنا. إذن الشوق أثر من آثار الحب، فلا يشتاق الإنسان إلى شيء لا يحبه. إذا أحب ماذا؟ اشتاق. فالحب يكون ملزوما والاشتياق لازم، واللازم غير الملزوم. إذن التفتوا جيدا، إذا فسرنا الإرادة بمعنى المحبة، هذا لا يعني أننا أرجعناها إلى معنى الشوق. تفسير الإرادة بالشوق شيء، وتفسيرها بالمحبة شيء آخر. تتمة الكلام في المحبة يأتي بالصلاة على حبيبنا محمد.